تعليم الكتاب العزيز والسنة الغراء وأحكام الشريعة المطهرة ونشر القيم ومكارم الأخلاق بين الأمة، وتلك أمور تتحقق بعقد حلقات التعليم في المساجد والمنازل في مدن المسلمين وقراهم. وعلى ذلك يترتب حفظ الملة الإسلامية وتوضيح سبلها وترسيخ قواعدها في قلوب المنتمين إليها، وترتفع ظلمات الجهل والغفلات بنور العلم والذكر والتذكير. فلزم الاعتناء بإقامة تلك الحلقات على وجهها على كل مسلم حريص على دين الله، راغب في مرافقة حبيبه ومصطفاه وأهل دائرته من النبيين وورثته الأكرمين، وحسن أولئك رفيقا. ولما كان الكثير من أهل ديننا الأقوم وشريعتنا المطهرة يرغبون في خدمة دين الله وينتهضون لنشر الخير بين المسلمين، ثم لا تتضح لهم وسائل الهدف المقصود والمطلب المنشود، ولا يدرون كيف يبدأون وكيف يتصرفون ويتعاملون، اغتنمت فرصة اجتماع أعداد من كبار الطلاب من نواحي حضرموت واليمن وغيرها برباط المصطفى بالشحر الذي أسسه الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله ونفعنا به. اغتنمت فرصة اجتماعهم بالإجازة الصيفية لعام 16400 هجرية الموافق 95900 وخصصت حصتين في الأسبوع لتعلم طرق التعليم وتبيين مقاصده وتوضيح وسائله، فلخصت المقاصد في 4 وألقيت عليهم رؤوس الوسائل، وطلبت منهم أن يواصلوا التفكير والكتابة فيما يناسب كل مقصد من الوسائل، وكنت أجمع ما كتبوا للملاحظة والتنبيه واقتطاف الخلاصة، فأحسن الكثير منهم الكتابة وأبدوا ملاحظات وتنبهوا إلى وسائل مهمة، وهذه الخلاصة جمعناها لتكون تذكرة وبيانا ومنهجا لحلقات التعليم لدى أصحابنا وأحبابنا ومن رغب فيها، ونسأل الله أن ينفع بها ويجعل جمعها خالصا لوجهه الكريم، وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق، ألا لله دين الخالص. هذه خطبة هذا المجموع فيما يتعلق بمقاصد حلقات التعليم ووسائلها. رجع الأمر فيه إلى أمر الله به، فإن مسائل العلم والعمل والتعليم التي تندرج فيها شؤون الإسلام والإيمان والإحسان كانت محل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذا جاء الاستهلال بقول الحمد لله الآمر بالعلم والعمل والتعليم، أي الأمر بأخذ العلم والقيام بالعمل والقيام أيضا بالتعليم والنشر له. هذه الأعمال الشؤون الثلاثة جعلها سبب نشره تعالى للهداية، الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهادي ربنا الحق وحده سبحانه لا شريك له، ولما أراد أن يهدي من شاء من المكلفين خاصة منا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، فجاءنا المرسلون بالعلم وكانوا القدوة في العمل وأقاموا بيننا التعليم المشار إليه بقول النبي الكريم إنما بعثت معلما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الحق تبارك وتعالى يمكن أن ينشر الهداية من دون سبب، ولكنه جعل ما ينشره من نور الهداية في القلوب قائما على أساس تعليم وعمل ودعوة إليه عز وجل ببعثة الرسل وإنزال الكتب عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهم يهدون بأمر الله تبارك وتعالى لكونهم الأسباب الكبرى في وصول هداية الله إلينا. والهادي في الحقيقة هو الله جل جلاله. ثم إن أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أسباب نشر الهداية الله من بعد الأنبياء في الأمم، وخصوصا هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قاموا بحق العلم على وجهه مقرونا بالعمل على وجهه مؤدا به حق التعليم على وجهه امتدت خيوط وحبال الهداية الإلهية الربانية إلى قلوب البرية، وكان ذلك أقوى الأسباب وأظهرها في نزول هداية الله تبارك وتعالى إلى القلوب. صلى الله وسلم على حبيبه خير داع إليه ودال عليه، بعثه معلما ولمكارم الأخلاق متمما. صلى الله وسلم عليه وعلى آله: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى آله وأهل بيته قرناء القرآن وأصحابه لأئمة الهداة الأعيان. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فهم القوم الذين هدوا، وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرن. والمراد أن الله يجعل من أهل بيت رسوله في الأمة على مدى الأزمنة والقرون أصفياء يستفيهم، يجري نور الصلة بالقرآن فيهم، ويجعلهم في محل القدوة بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل الله اللبنة الأولى في نشر نور هذه الهداية أصحابه، فبذلك كان الصحب أئمة للأمة ونجوما يهتدى بهم هداة أعيانا بما خصصهم الله تعالى من صحبة زين الوجود ورؤية وجهه الكريم بالإيمان والتسليم. فكان منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم خيرهم وأعظمهم وأشرفهم. ثم من لحق بهم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، فقال: أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال في الآية الأخرى: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فبذلك كانوا أعيانا موعودين بالحسنى من مولى الإحسان سبحانه وتعالى، وعلى تابعيهم بإحسان جعلنا الله وإياكم منهم. يتضح بهذا أن الشان شان رباني، يعني قيام الربانية المامور بها في الأمة ما مفاتيحها إلا هذه الشؤون في أخذ العلم والعمل به وتعليمه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وفي القراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، فبواسطة التعلم والتدريس الذي يقوم به التأسيس لإدراك هذا الخير النفيس يتحقق شان القرب من الله والدنو إليه، فصار الأمر ربانيا متصلا بأمر الرب قائما بإرشادات وتوجيهات المرب الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم. إذن فأوصل الناس بسيد الناس أقواهم في أخذ العلم والعمل والتعليم، وهم أهل مكارم الأخلاق، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء. أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل. فيقول إن الباذل الوسع في خدمة ما بعث به الرسل هو أقرب من الرسل يوم القيامة. وذكر لنا النموذجين، نموذج العلم والاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يقول لنا في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهم أهل العلم، فإن تعلقت محاسن الأخلاق بجانب العمل فإنها قائمة على العلم ولا تتم إلا وأصحابها مؤثرون على الغير ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى بخلقهم الكريم. والدعوة إلى الله تعالى لما كان أساسها الخلق، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبسط البساط حسن الأخلاق للقيام بالمهمة في البلاغ والرسالة الغراء. وإذا صح العلم والعمل به وتعليمه فإن ذلك مع قوة ارتباط بما ذكرنا من حسن الخلق يكون صاحبه قوي الارتباط بالمصدر والأصل في هذه الشؤون وهو الأمين المأمون، ويكون متعلقا به مولعا بمحبته، وذلك يقتضي كثرة صلاته وسلامه على هذا المصطفى. فيأتي في هذا الحديث الثالث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فاللي هم أكثر صلاة واللي هم أحسن أخلاق واللي هم علماء واللي هم شهداء كلهم داخلون في هذه الدائرة، لأنه لا يمكن أن يصح علم ولا عمل بغير أخلاق، ولا يمكن أن تقوم الأخلاق بغير العلم، وما ما وجدت فالتأثير بها على الغير ثابت، فكل منتهج نهجا وهو متحل بأخلاق فاضلة فإنه ينشر هذا النهج ويكون سببا للإقبال عليه بسبب أخلاقه، بسبب أخلاقه. ثم إنها روحها ارتباط صاحبها بمصدرها منبعها وأصلها، وذاكم محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكون على ولع بمحبته وشوق إلى لقائه مكثرا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالمسألة من أهم المهمات في دين الله تعليم الكتاب العزيز وسنة الغراء وأحكام الشريعة المطهرة ونشر القيم ومكارم الأخلاق بين الأمة. ولما كان العلم المقصود به والمراد هنا منه ما بلغه رسول الله عن الله تبارك وتعالى، كان مجلاه في الكتاب العزيز والسنة الغراء، ومنها تأتي أحكام الشريعة المطهرة ويأتي نشر القيم ومكارم الأخلاق. إذن لكن هذه الأمور تتحقق في واقع الأمة بواسطة عقد حلقات التعليم في المساجد في المنازل، بل في مدن المسلمين وقراهم عقدت حلقات التعليم في الأسفار أثناء السفر وفي الأسواق حيث يتجمع الناس للسوق، وعمت مختلف الأحوال والأماكن، ومنهم نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق الناس عند اجتماعهم بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا كان الأصل، ثم تبرع عنه أن تحولت أسواق المسلمين إلى ما يقول سيدنا علي سوق المسلمين كمصلى المصلين. المعنى إذا قام أمر الدين على وجهه في أي قوم فإن شؤونهم تنصبغ بصبغة هذا الخير والدين، حتى الأسواق حقهم تتحول كأنها مصلى. وهذا هو الذي وقع حيث انتشر الإسلام في أقطار انتهض للقيام بحقه وبشانه قلوب كثيرة، فكثر الصالحون والأخيار فيهم، انتشر في هذه الأماكن، أن صارت الأسواق أيضا من أماكن الاستزادة من العلم والتنبيه والخلق الكريم والدعوة إلى الله، ومثالا لتطبيق الشريعة من حيث أحكام البيع والشراء بالأمانة والرحمة وإلى غير ذلك، حتى أن سيدنا الحسن البصري لم يجد ما يعيب به أهل السوق في وقته إلا ظهور التأخر في قمم من مكارم الأخلاق، وهو حسن تفقد بعضهم للآخر، وجود صاحب الفضل منهم على المحتاج، فقال: ومن يأخذ دينه من أهل السوق بلغني أن أحدهم يمنع أخاه فضل الدرهم يكون عنده. لا قال ربا ولا قال غش ولا قال كذب ولا قال المي، إلا قال عنده زايد وواحد محتاج ما يعطي، هذول ما في ما حد يأخذ الدين منهم، أنه ترى عليهم خلل في أمر الدين. هكذا. ولهذا يتحدثون عن أنه في مثل عثمان كثير من أسواق المسلمين تظهر مظاهر الذكر، تظهر مظاهر التعليم، تظهر مظاهر العبادة. وكان في الفترات السابقة قدير أسواق تهامة خصوصا بزبيد ما حواليها، ما يتبايع اثنان على بضاعة يشتريها أحدهم إلا يقرؤون الفاتحة، كلما تمت بيع قرأوا الفاتحة، فصار كأنه محل عبادة ومحل ذكر. هم يبيعون بمقتضى العلم مقتشر وهكذا. وكان من مظهر ذلك أن السوق هنا في تريم كان تعقد فيها الحلقات، كان في المتأخرين من الذي اسمه يجلس في السوق من أجل التعليم من يصل من البادية ومن الأماكن المختلفة إلى السوق، الحبيب عبد القادر الجيلاني المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان شيوخ البلدة يحثون على ذلك ويفرحون منه بالقيام بهذا التعليم. فيما سبق كانوا يرتبون ترتيب أن يقتطعوا بعض الوقت في السوق وسط السوق ليعقدوهم حلقة، ولكن كيف كانوا يعقدون الحلقة؟ يجلسون فيقرر مقرر منهم في المنهاج الإمام النووي، هذا باعتبارهم هؤلاء ما هم متفرغين للعلم ولا وما ذلك، يقررون كتب كبيرة تمكنوا في فهمها والأخذ لمسائلها من علمائهم ومن أهل الفضل فيهم. فهذا يعطيك نموذج أنه كيف صار حال السوق. فيقولون عن السماسرة الدلالين اللي يتوسطون في البيع لهم وقت يقول هيجتمعوا فيجتمعون فيقررون منهاج الإمام النووي، فيشرح لهم العبارة ويذكر لهم الأظهر مقابل الأظهر والأصح مقابل الأصح والقول المشهور والقول الصحيح، فيفصل لهم، وهذا باعتبارهم أهل السوق غير المتفرغين للعلوم وغير القائمين بها. فالله يرد على المسلمين ما فات ويحيي فيهم ما مات من الخيرات. قال يترتب على ذلك حفظ الملة الإسلامية وتوضيح سبلها وترسيخ قواعدها في قلوب المنتمين إليها. كيف؟ أقول إن انتشار الكلام عن العلم وعن مسائل الأهم في الدعوة والتعليم هو الوسيلة الكبيرة لحصول البيان والإيضاح، ويترتب عليه آثار كثيرة متعلقة بنفس الإنسان وعقل الإنسان وقلب الإنسان، تتأثر بواسطة انتشار هذا الأمر. في الخبر أنه لا يزال العلم محفوظ في الأمة ما لم يصير في أماكن مغلقة ومحصورة، هذا معنى ما ورد. فإذا صار كذلك فقد ضاع العلم على الناس، ولهذا قالوا عن بعض الذين قاموا بأمر النشر للخير والدعوة فأصبح العلم منطوقا بكل فم، صار النساء يتحدثن بالعلم، أولاد يتحدثون بالعلم، وأهل السوق يتحدثون بالعلم، وأهل الحرف يتحدثون بالعلم، فأصبح العلم منطوقا بكل فم. إيش معنى؟ المعنى أنهم وعوا من شؤون الرسالة ما ملأوا به الأسماع والقوالب، حتى ما فتحوا مجالات لأرباب الدعايات والكلام الفارغ أن يختطفوا من بينهم أحد. لو الكلام ليل ونهار وفي الأسواق وفي المسجد، الله رسول الله الآخرة الدنيا واجب حرام حلال، فصار هذا هو ليل. وهذا الذي حصل الضرر الكبير بعد ذلك على الأمة بالتراخي في هذا الأمر، وصار منطوق بكل فم كثير مما ينتشر في الوسائل الإعلامية، فصاروا يتكلم بها الصغير الكبير رجال نسوان أهل السوق أهل العبيد، الأشياء المنشورة في التلفزيون وفي الإنترنت هم يتكلمون بها. كانوا يتكلمون بمنشورات القرآن منشورات السنة ومنشورات الخير ويربطون حياتهم بها، فكيف تغيرت الأحوال وكيف صار وسيلة كبيرة اليوم في العالم في الإفساد والشر وجود هذا النشر بواسطة الوسائل الإعلامية. وقد كان نشر العلم هو الحال في هذا المحل والذي سد هذا ملأ هذا المجال والفراغ فيه. ولهذا يقول محمد بن هادي السقافي مظهر من المظاهر، هذا في المتأخرين من سيئون، في سيئون يقول خرج يوم يتلو حاجة يخرج من بيته إلى مكان في البلد ثاني منتزه في سحيل البلد، فلفات نظر أول بعد العشاء، فلفات نظره أنه مر على متجمعين من كل جيران على دككهم يتحدثون، والثاني والثالث والرابع، فطوال الطريق كل جماعة جالسين متحدثين وهو ماشي في الطريق كان يصغي إيش يقولون، فوجدهم يتحدثون في مسائل جرت في المدرسة في الصباح في مسجدهم، وكل الحلقات اللي عدى فيها في الطريق وجدهم في المسائل لأن بعضهم حضر، فكانوا يتناقشون يقولون قالوا كذا قالوا كذا، وحصل الحديث كله السمرة حقهم، برنامج السهرة حقهم، النشرة حقهم، المسلسل حقهم، الأمر الذي كان داير في مجلس من مجالس البلد في الصباح في المسجد يعلمونهم فيه الأحكام، هو كان محل الحديث في السمرة والسهرة حق الناس في البلد كلها، المنطقة في البلد كلها. فلهذا صار إحياء هذه الحلقات ونشر هذه المعاني أمر ضروري لحياة الدين وحياة الملة وحفظ علائق قلوب الناس بربهم وبوحيه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للقائمين على الحلقات أن تتسع عندهم هذه المدارك ويكون عندهم من النيات ما يزحفون به بالنور على ما طرى من الظلمات في واقع الأمة، حتى يمتد الخير في الصغير والكبير بأن يحمل من عندهم الأولاد شيء من النور والخير. الحديث في الديار الحمد لله بعض الأولاد في عدد من الأماكن هنا ومن المدن من خلال جلوسهم في الحلقة خلوا والدهم يلتفت نظره إلى بعض مسائل في الدين أو إلى شيء من الاهتمام بالدين وكان خالي عن ذلك، وخلوا أمهاتهم بعضهم كذلك بواسطة الولد. ولما رجع حتى يناقشهم يقول كيف تعملوا كذا 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 في البيت عندنا، قالوا في الحلقة كذا، قالوا عندنا في الحلقة كذا، فبدأ يطلب إيش قالوا هذا ولدنا بينبه نحن وبيجيب أحسن، وتجاوب بعضهم مع ذلك. وحضر هنا مرة بعض الأولياء الأمور من الطلاب كان جاء من شيون قال لأنه مشغول بكثير من شؤون التجارة، ولكن قال الولد اهتمامه وانتباهه، فأنا جيت من شأن الولد وأنا جيت أحضر معكم الجلسة تشجيع للولد لأن الولد مهتم بهذا الدراسة وهذا الحلقة، ويقول كيف ما بتحضر يا أبوي وين أبا بيحضروا من هنا، فكان هو سبب مجي والده فرغ نفسه من الشغل الزايد اللي شغله في ذول عمره. فهكذا القصد أنه إذا صحت النيات واتسعت الأفكار من خلال هذه الحلقات يأتي الزحف على مواطن ما طرى من الظلمات في واقع الأمة من أجل يحل محلها النور المطلوب. فلزم الاعتناء بإقامة تلك الحلقات على وجهها، على وجه هذه الكلمة تشمل معاني كثيرة كبيرة، منها ما حرر في ذا الكتاب، ومنها ما حرر في الإحياء، ومنها ما حرر على ألسن العارفين، كل هذا على وجهه، على وجهه. على كل مسلم حريص على دين الله راغب في مرافقة حبيبه ومصطفاه وأهل دائرته من النبيين ورثة الأكرمين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعلنا في رفقائهم. وكثير يحبون أن يكون لهم نصيب من خدمة الدين من ومن من 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 إقامة الوسيلة للحوق النبي والدائرة المكرمة النبيين والصديقين، ولا يدري كيف يخدم الدين وكيف يعقد الحلقات وعلى ماذا يركز وكيف ينبه. فلهذا جاءت هذه الفكرة في جمع هذه النبذة، كان ذلك في عام 16 قبل كم 16 سنة، قبل 16 سنة. أضفنا فوق 16 طلعت 32 هذه التي نحن فيها. عسى البركة والتوفيق والإخلاص لوجه الله الكريم. هذا افتتاح اليوم معنا، وستأتي معنا مقدمة فيها إشارات مهمة إلى بعض ما يتعلق بالجانب، ثم الدخول في الموضوع في تلخيص المقاصد في 4 مقاصد، ولكل مقصد عدد من الوسائل مذكورة أيضا هنا. تأتي معنا إن شاء الله خلال هذه الأيام المباركة، وقد أكرمنا الله بمجيء هذا الشهر الكريم وبلغنا إياه، ونحن في حاجة إلى بلوغه لتدارك أمورنا ولصفاء بواطننا ولصلاح حالنا مع مولانا ولإطفاء نيران الغفلات التي كانت حلت بنا ولمحو ما حل في الصحائف من السيئات، ومحتاجين إليه من نواحي كثيرة، والحمد لله وصلنا إليه نغنمه إن شاء الله. ويبارك الله لنا في اغتنامه وليالي وأيامه، يجعلنا من الهداة المهتدين، ويباركنا ولكم في هذه المجالس، ويجعلنا من المدركين للنفائس من عطايا الحق التي يجود بها على أرباب الصدق من خيار الخلق الذين ارتضاهم لقربه ونفعهم بنفحة حبه ووده في لطف وعافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
يجعل عنده في بيته اسمها جابية فيها الماء، أي حد يصلي إليه يمر عليه لأي حاجة من أهل القرى والبادية يقول كيفكم في الوضوء، أنتوا البلاد حقكم تتوضون تمام، أشوف الجابية كيف أشوفك لما تتوضأكم تتوضون في هذا المكان، ويلاحظوا كيف يتوضأ. وهكذا حتى أن بعض الأخيار كان في المدينة المنورة، وكان كثيرا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة، ورأى مرة قال يا رسول الله وأنا أريد كرمني الله بالفتوح الكبير، فقال له إن تريد الفتوح الكبير فخرج إلى ولدي أحمد بن عمر بن سميط في شبان. سافر وجاء إلى حضرموت ويتخبر وين شبان، جاء عند خليفة، دخل عنده قال أهلا بك بمن حولك علينا، تريد أنت من الله الفتوح الكبير؟ قال الدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله، تعرف إلزم دام أقوم بأمر دعوة. قال مرحبا، جلس عنده وأخذ منه. خرج أول ما خرج عندما دخل مدينة شبام وجد قافلة حطت من البادية يوم عن بضاعة، قاعد يعلمه، جلس يعلمه، قال ففتح الله عليه بالفتوح الكبير. وذلكته الدعوة الله. والآخر كان إذا من صلحاء المدينة لقي بعضها الحضرموت، فقال له سألوا عنه، قالوا تعرف هذا الإنسان أحمد بن عمر بن صميد؟ قال نعم، أنا من بلاده، ليش تسألنا عنه؟ قال أريد أسألك إيش عمله، إيش عمله، وتعرفك بهذا الإنسان وليه تسأل عن عمله؟ قال خلاص أريد أستفيد. تستفيد والبنين عرفته وليه تسأل عن عمله؟ قال بأقتديبه، وتقتديبه عرفت أنه رجال كبير، منين عرفته؟ ولما لا عليه قال اسمع، أنا كثير رؤيا لرسول الله وأسمع يذكر كثير من أولياء العصر والزمان، فإذا ذكر واحد منهم تكلم بكلمات وسكت، فإذا جرى ذكر هذا الإنسان كل المجلس ورسول الله يشير إليه يتكلم عنه، ففهمت أنه له منزلة عند رسول الله. إيه عمله هذا؟ قال أنت لك أرض صحيح، عمل الدعوة إلى الله. يا بس لهذا نال هذه الخصوصية، حمل هذا الأمر والهم، فكان مع أنه ذلك كانوا قالوا مذاكراته ما تزيد على ربع ساعة، حاله وهمته عمل كله دعوة 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 الله في أموره. ولهذا يقول خرجت دعوته الأسماع بما لم يكن لمن قبله، فكان إذا جاء بعض علماء البلدان هذه يريدون شيء من زيارة إلى وادي عمد وادي دوع نحو يمرون عليه إنه في 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 طريقهم في شبان، إذا جاءوا يقولوا إنه ذاهب لزيارة قال اسمع إن لك همة في الدعوة الله ونير الرخصة وتفضل الطريق قدامك بتزور وبتدعو لله، وإن كان ماشي لك ما بدر الله ما نحن محتاجين لزيارتك، روح جلس في بلادك. فكان يأخذ عليهم العهد أن يقوموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أمورهم، وعاش كذلك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فجدد الله تعالى بشؤون الدعوة والعلم والدين، ومع الصدق والإخلاص والقناعة، وكان يرى أنه الناس تسهلوا في القيام بالأمر، وأنهم عمتهم الغفلة، وأنهم بدأ آل حضرموت تدخل عليهم مشاكل التعلق بالفانيات من خلال تعلقهم بالقهوة. إيش هذا؟ ويا ليتهم كلما بيصلحون قهوة في أي بيت يأخذون لنا شيء من هذه البنات حقها ويجمعونها، بنجيب والي حضرموت، بنقيم والي عادل للبلاد كلها، لكن ما عندهم إلا وهذا. ماشي في البلد أو في الوادي مظهر إسراف في شيء ماشي فيه، قال إيش هذا القهوة؟ وعلى كل حال إذا كان شربوها يذكرون الله عليها، ويا ليتهم يجمعون لنا منها شيء من اقتصادهم، بنقوم بها والي للبلاد كامل يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، من دقة ملاحظته وتفكيره في الأمور وحرصه على قيام الولاة بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر الدين. والله يحيي ما مات فينا في المسلمين، إنما الحقنا الكلام للاعتبار ولترقب ارتفاع الشمس قدر الرمح، حتى نبدأ من أول يوم إن شاء الله في رمضان ندخل في الدواوين حقنا ثواب حج وعمرة. صلينا صبح جماعة قعدنا في هذا الذكر حتى تطلع الشمس، نصلي ركعتين أو ثلاث، صلي حج وعمرة، وعمرة في رمضان بحجة مع النبي، ويحصل الواحد منا ثواب حج وعمرة بعمارة ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين أو أربع. بسم الله الحمد لله على هذه النعم. وفي أي يوم؟ فكيف إذا كان في رمضان؟ فإذا ثبت لك في رمضان ثواب حج وعمرة، فإن العمرة وحدها في رمضان بحجة مع النبي، عمرة في رمضان كحجة معي. ولهذا كثير عدد من أهل العلم لما عرض عليهم بعضهم إما عجزوا عن عدم الذهاب للعمرة أو استشارته في الذهاب للعمرة في رمضان، قالوا اجلس بعد صلاة الصبح تطلع في جماعة تذكر الله أن تطلع الشمس صلاة ركعتين وحل، معك ضمانة من النبي بحجة وعمرة تامة. الله يكتب لنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بعض الصالحات مرة في البلد لما أفطرت في أول يوم مثل هذا اليوم من رمضان أحست بحسرة على فقد بعض رمضان، فقالت مسكين رمضان فاتنا يوم وليلة منه في أول يوم، في أول يوم حست بالفقد، قالت بدأ يقصر علينا رمضان، فقالت مسكين فاتنا يوم وليلة من رمضان، الحين قالت فاتتنا ليلة ونحن في أثناء اليوم الأول، وعسى البركة إن شاء الله، عسى البركة في ساعات وأيام، وإلا جود الله كبير. أولياء الأمة من عهده صلى الله عليه وسلم الآن ما كان فرحهم في الأيام بمثل رمضان، هذا الأشهر ما يربحون فيه، ما يربحون ما يحصلون من جود الكريم، عطاء واسع من حضرة الواسع، عسانا قاسم أهل العطاء. يا معطي ادخلنا في دوائر المتلقين لعطائك الذين تختصهم بالواسع من إفضالك، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وكأن الشمس قالت لها أنا قد أشرقت فاعتبروا بي، فإن للقلوب شموس إذا أشرقت لا تغيب، أما أنا أغيب، أنا أشرق في بقعة من الأرض وأغيب من بقعة أخرى، ولكن ساحة القلب إذا طلعت عليه شمس الاتصال بالحق والرسول مع الدقيق وتعم الساحة كلها وتبقى في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ وفي الآخرة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ما غابت شمسهم. وفي الإشارة لهذا المعنى كان يقول حبر علي معنى قمر ما بدا غابت ولا بات غيب، معنى الذي حين ندعوه سريعا يجيب معنى محمد حبيب الله نعم الحبيب. يقول يقول هو شمس شارقة لما لها من غروب لم يستشرق مع تغيب أبدا، ألا يأذن بطلوعها في ساحات قلوبنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.